دورة قراءة فقه الحج من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب الفقه الإسلامي وأدلته فقه الحج للدكتور وهب الزحلي رحمه الله تعالى. والآن وصلنا إلى المطلب الرابع، الوقوف بعرفة.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: المطلب الرابع الوقوف بعرفة، حكمه، مكانه، زمانه، مقداره، سننه. حكمه إذا فات عن وقته. أولا، حكم الوقوف بعرفة: أجمع العلماء على أنه الركن الأصلي من أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي الحج الوقوف بعرفة. وأجمعت الأمة على كون الوقوف ركنا في الحج لا يتم إلا به، فمن فاته فعليه حج من عام قابل، والهدي في قول أكثرهم. ثانيا، مكان الوقوف: عرفة كلها موقف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف. فمن وقف بعرفة في أي مكان، والأفضل عند جبل الرحمة، فقد تم حجه مطلقا من غير تعيين موضع دون موضع، إلا أنه ينبغي ألا يقف في بطن عرنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر أنه وادي الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فليس وادي عرنة من الموقف، ولا يجزئ الوقوف قبل عرفة كنمرة مثلا. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه، وحد عرفة من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبل المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر، وهي الآن معروفة بحدود معينة، وليس منها عرنة ولا نمرة ومسجد إبراهيم عليه السلام، فإن آخره منها وصدره من عرنة. والمستحب أن يقف عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة، ويستقبل القبلة، لما جاء في حديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل منها جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة.
وهذه السنة ألا يصعد جبل الرحمة، وإنما يجلس أسفل، يقف أسفل جبل الرحمة عند الصخرات التي أسفل الجبل. في هذا المكان وقف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ناقته من بعد صلاة الظهر، رافعا يديه يدعو، واستمر رافعا يديه إلى غروب الشمس، ثم انطلق من عرفة إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: ثالثا، زمان الوقوف: يقف الحاج بالاتفاق من حين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. وقال الحنابلة: يبدأ وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فمن وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال لا يعتد بوقوفه بالإجماع، وفاته الحج إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو جزءا من ليلة النحر قبل طلوع الفجر، ومن وقف بعرفة ومن وقف بعرفات ولو مرورا أو نائما أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة في هذا الوقت أجزاه ذلك عند الحنفية عن الوقوف. قال عبد الرحمن بن يعمر الديلي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فجاء نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. واشترط المالكية في المار شرطين، وهما أن يعلم أنه عرفة، وأن ينوي الحضور الركن، وأجازوا كون الواقف نائما أو مغمى عليه كالحنفية. واشترط الشافعية والحنابلة كون الواقف عاقلا أهلا للعبادة، سواء فيه الصبي والنائم وغيرهما، لأن النائم في حكم المستيقظ، وأما المغمى عليه والسكران فلا يصح وقوفهما لأنهما ليس من أهل العبادة، وكل منهما زائل العقل بغير نوم. فمن كان من أهل العبادة وحصل في جزء يسير من أجزاء عرفات في لحظة لطيفة من وقت الوقوف المذكور، وهما بين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر عند الجمهور، ومن طلوع فجر يوم عرفة عند الحنابلة، صح وقوفه سواء حضر عمدا أو وقف مع الغفلة أو مع البيع والشراء أو التحدث واللهو أو في حال النوم أو اجتاز بعرفات مارا في وقت الوقوف وهو جاهل لا يعلم أنها عرفات، ولم يلبث أصلا بل اجتاز مسرعا في طرف من أرضها المحدودة، أو اجتازها في طلب غريم هارب أو بهيمة شاردة، أو كان نائما على بعيره فانتهى به البعير إلى عرفات فمر بها البعير، أو غير ذلك مما هو في معناه، يصح وقوفه في جميع ذلك، ولكن يفوته كمال الفضيلة، ويجب عند الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس في حديث جابر السابق، وفي حديث علي وأسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع حين غابت الشمس، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح تام عند أكثر أهل العلم وعليه دم. وقالت الشافعية: يسن الجمع بين الليل والنهار فقط اتباعا للسنة، فلا دم على من دفع من عرفة قبل الغروب وإن لم يعد إليها بعده، لما في الخبر الصحيح أن من أتى عرفة قبل الفجر ليلا أو نهارا فقد تم حجه، ولو لزمه دم لكان حجه ناقصا. نعم، يسن له دم، وهو دم ترتيب وتقدير خروجا من خلاف من أوجبه.
والراجح هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة أن الوقوف إلى الغروب، ومن دفع من عرفة قبل الغروب فعليه دم وجوبا لا استحبابا.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وقال المالكية: الركن الحضور بعرفة ليلة النحر على أي حالة كانت، ولو بالمرور بها إن علم أنه عرفة ونوى الحضور، وهذان شرطان في المار فقط أو كان مغمى عليه، فمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشمس فعليه حج قابل، إلا أن يرجع قبل الفجر، لكن إن دفع من عرفة قبل الإمام وبعد غروب الشمس أجزاء، وبهذا يكون شرط صحة الوقوف عندهم هو أن يقف ليلا، ودليلهم أنه صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حين غربت الشمس، وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل. ونوقش الدليل الأول بأن فعله عليه السلام على جهة الأفضل، إذ كان مخيرا بين ذلك، وأن الحديث الثاني هو بيان آخر وقت الوقوف. والحاصل أن الجمهور يقولون يجزئ الوقوف ليلا أو نهارا بعد الزوال، وقال المالكية الواجب الوقوف ليلا، فمن تركه فينجبر بدم، كما أن الحنفية والحنابلة يوجبون الدم على من ترك الوقوف ليلا، والشافعية قالوا يسن له الدم فقط. رابعا، مقدار الوقوف. اتفق العلماء على أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة، وأوجب المالكية الطمأنينة بعد الغروب في الوقوف، أي الاستقرار بقدر الجلسة بين السجدتين قائما أو جالسا أو راكبا. فالقدر المفروض من الوقوف هو وجوده بعرفة ساعة من هذا الوقت، سواء أكان عالما بها أم جاهلا، نائما أم يقظانا، مفيقا أم مغمى عليه، أم سكران أم مجنونا. في رأي الحنفية والمالكية، وسواء وقف بها أو مر وهو يمشي أو على الدابة أو محمولا، لأنه أتى بالقدر المفروض وهو وجوده كائنا بها للحديث السابق، من وقف بعرفة فقد تم حجه. والمشي والسير لا يخلو عن وقفة، سواء نوى الوقوف أو لم ينو، ولا خلاف في أنه لا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا ستارة ولا استقبال قبلة ولا نية، فيصح كون الواقف محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من وقف الوقوف بعرفة غير طاهر مدرك للحج ولا شيء عليه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت. ووقفت عائشة بعرفة حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستحب كما سنبين أن يكون طاهرا. خامسا،
لا يشترط الوقوف طهارة ولا ستارة. طهارة يعني حتى لو وقف غير متوضئ أو وقف جنب صح وقوفه، ولا ستارة حتى وإن لم يكن لابسا ساترا.
خامسا، حكم الحاج إذا فاته الوقوف. إذا فات الوقوف بعرفة فات الحج في تلك السنة، ولا يمكن استدراكه فيها، لأن ركن الشيء ذاته وبقاء الشيء مع فوات ذاته محال. وقد ذكر النووي في الإيضاح: إذا غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة نظر، إن غلطوا بالتأخير فوقفوا بالعاشر من ذي الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا شيء عليهم، سواء بان الغلط بعد الوقوف أو في حال الوقوف. ولو غلطوا فوقفوا في الحادي عشر، أو غلطوا في التقديم فوقفوا في الثامن من ذي الحجة، أو غلطوا في المكان فوقفوا في غير أرض عرفات، فلا يصح حجهم بحال. ولو وقع الغلط بالوقوف في العاشر لطائفة يسيرة لا للحجيج العام، لم يجزهم على الأصح. ولو شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم، لزم الشهود الوقوف في التاسع عندهم وإن كان الناس يقفون بعده.
والآن سوف نعرض لكم فيلما مدته دقيقتان عن الوقوف بعرفة، لكي تتخيل الوقوف بعرفة.
مع طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة يتجه الحجاج إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم في يوم من الأيام العظيمة المشهودة، كما قال تعالى:
واليوم الموعود وشاهد ومشهود.
والمراد باليوم المشهود يوم عرفة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضل هذا اليوم على سائر الأيام أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم، واليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، وهو يوم عيد لأهل الموقف بعرفة. شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج وقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعلى عرفة يقف الحجيج ذاكرين الله تعالى، متوجهين إليه بالدعاء، خاشعين متضرعين، حتى غروب الشمس يباهي الله بهم ملائكته عشية ذلك اليوم، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
قال المصنف رحمه الله: سادسا، سنن الوقوف بعرفة وآدابه. يسن الاتجاه أو الرواح إلى منى في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، والمكث أو المبيت بها إلى فجر عرفة، ثم الرواح إلى عرفات بعد طلوع الشمس، فيقيم الحجاج بنمرة قرب عرفات اتباعا للسنة كما روى مسلم، ولا يدخلون عرفات. وقال الحنابلة: إن شاءوا أقاموا بعرفة حتى تزول الشمس، ثم يخطب الإمام قبل صلاة الظهر خطبتين كالجمعة، يعلم الناس فيها مناسكهم من موضع الوقوف ووقته والدفع من عرفات، ومبيتهم بمزدلفة وأخذ الحصى لرمي الجمار، لحديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم يؤذن المؤذن ويصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمع تقديم مع قصرها اتباعا للسنة كما روى مسلم، بأذان وإقامتين وقراءة سرية دون أن يفصل بينهما بشيء، ولا يصلي عند الحنفية بعد أداء العصر في وقت الظهر. وهذا الجمع نسك من أعمال الحج عند الحنفية، فيشمل المقيم والمسافر، لكن لو كان مقيما كإمام مكة صلى بهم صلاة المقيمين، ولا يجوز له القصر ولا للحجاج الاقتداء به. ورأى المالكية أيضا أنه يسن الجمع بين الظهرين جمع تقديم حتى لأهل عرفة، ويسن قصرهما إلا لأهل عرفة بأذان ثان وإقامة للعصر من غير تنفل بينهما، ومن فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله. وأجاز الحنابلة أيضا الجمع لكل من بعرفة من مكي وغيره، أما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة. والحاصل أن الجمهور يرون جواز هذا الجمع لكل حاج، أما القصر فلا يجوز لأهل عرفة وأهل مكة. وأجاز المالكية القصر لأهل مكة، ورأى الشافعية أن هذا الجمع والقصر وفي المزدلفة أيضا للسفر لا للنسك، فهما جائزان للمسافر فقط ويختصان بسفر القصر، فيأمر الإمام المكيين ومن لم يبلغ سفره مسافة القصر 89 كيلومترا بالإتمام وعدم الجمع، كأن يقول لهم بعد السلام: يا أهل مكة ومن سفره قصير أتموا، فإنا قوم سفر. وإذا دخل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها 4 أيام لزمهم الإتمام، فإذا خرج يوم التروية إلى منى فإذا خرجوا يوم التروية إلى منى ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ مناسكهم كان لهم القصر من حين خرجوا، لأنهم أنشأوا سفرا تقصر فيه الصلاة.
قوله: وإذا دخل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها 4 أيام لزمهم الإتمام، فيه نظر لما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما نقصر الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: ثم بعد الفراغ من الصلاة يذهبون إلى الموقف ويعجلون السير إليه، وسنن الوقوف وأدابه هي ما يأتي: أولا الاغتسال بنمرة، ثانيا ألا يدخل أحد عرفات إلا بعد الزوال والصلتين، ثالثا أن يخطب الإمام خطبتين ويجمع الصلتين كما بينا، رابعا تعجيل الوقوف عقب الصلتين، خامسا الأفضل كون الوقوف عند الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة، سادسا ينبغي أن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس فيجمع في وقوفه بين الليل والنهار، بل هو واجب عند الجمهور غير الشافعية، سابعا الأفضل أن يقف راكبا وهو أفضل من الماشي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون على الدعاء وهو المهم في هذا الموضع، ثامنا استقبال القبلة مع التطهر وستر العورة ونية الوقوف بعرفة، فلو وقف محدثا أو جنبا أو حائضا أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة صح وقوفه وفاتته الفضيلة، تاسعا الوقوف الأفضل للوقوف ألا يستظل بل يبرز للشمس إلا لعذر بأن يتضرر أو أن ينقص دعاؤه واجتهاده، عاشرا أن يكون مفطرا لأن الفطر.
هذا على مذهب المالكية، والصحيح أنه يستظل.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: عاشرا أن يكون مفطرا لأن الفطر أعون على الدعاء، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا. 11 أن يكون حاضر القلب فارغا من الشواغل عند الدعاء. 12 الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح، بل ينبغي أن يحترز عن الكلام المباح ما أمكنه، فإنه تضييع للوقوف للوقت المهم فيما لا يعني. 13 الاستكثار من عمل الخير في يوم عرفة وسائر أيام ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بماله ونفسه فلم يرجع بشيء. 14 الإكثار من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن والاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار والإلحاح في الدعاء وتكرار الدعاء 3 والتسبيح والتحميد والتكبير، ويكثر البكاء مع ذلك، فهنالك تسكب العبرات وتقال العثرات. وأفضل ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: أكثر ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي وإليك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ومن الأدعية المختارة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي مغفرة من عندك تصلح بها شأني في الدارين، وارحمني رحمة منك أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأغنني بجلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. ونور قلبي وقبري، وأعذني من الشر كله، واجمع للخير كله. استودعتك ديني وأمانتي وقلبي وبدني وخواتيم عملي وجميع ما أنعمت به علي وعلى جميع أحبائي والمسلمين أجمعين. ويستحب أن يكثر من التلبية رافعا بها صوته، ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يأتي بهذه الأنواع كلها، فتارة يدعو، وتارة يهلل، وتارة يكبر، وتارة يلبي، وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يستغفر ويدعو منفردا ومع جماعة. وليدعو لنفسه ووالديه وأقاربه وشيوخه وأصحابه وأحبابه وأصدقائه وسائر من أحسن إليه وسائر المسلمين. ويستحب الإكثار من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب، وأن يكثر من البكاء مع الذكر والدعاء، فهناك تسكب العبرات وتقال العثرات وترتجى الطلبات. وإنه لمجمع عظيم وموقف جسيم يجتمع فيه خيار عباد الله المخلصين وخواصه المقربين، وهو أعظم مجامع الدنيا. وثبت في الصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه يباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك فضل الشيخ خالد، والقراءة مع فضل الشيخ نشأت، فليتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: المبحث السادس، واجبات الحج. قال: واجبات الحج والعمرة التي يجزئ الدم بتركها مختلف فيها بين الفقهاء كما عرفنا، فواجبات الحج عند الحنفية خمسة: السعي والوقوف بالمزدلفة ولو بمقدار لحظة في النصف الثاني من الليل، ورمي الجمار والحلق أو التقصير، وطواف الوداع.
والقاعدة أن أركان الحج لا يجبرها دم، وإنما لا بد من الإتيان به. أما الواجبات تجبر بدم ويصح حجه.
أحسن الله إليكم. قال: وواجبات العمرة اثنان: السعي والحلق أو التقصير. وواجبات الحج عند المالكية خمسة: طواف القدوم على الأصح، والوقوف بالمزدلفة، ورمي الجمار والحلق أو التقصير على المشهور، والمبيت بمنى. وواجب العمرة هو الحلق أو التقصير. وواجبات الحج عند الشافعية خمسة: الإحرام من الميقات الزماني والمكاني، ورمي الجمار والمبيت في المزدلفة أي الوقوف فيها والمبيت يمينا على الراجح وطواف الوداع. وأعمال العمرة كلها أركان عندهم إلا الإحرام من الحل فإنه واجب، كما أن الحلق أو التقصير ركن في الحج والعمرة على المشهور. وواجبات الحج عند الحنابلة ستة: إحرام من الميقات، ووقوف بعرفة نهارا للغروب، ومبيت بمزدلفة لبعد نصف الليل، ومبيت بمنى، ورمي الجمرات مرتبة، وحلق أو تقصير، وطواف وداع.
وهو الراجح.
بارك الله فيكم. قال: وواجبات العمرة اثنان: حلق أو تقصير، وإحرام من الحل. وقد بينا أحكام الإحرام من الميقات والسعي وأنواع الطواف، وبقى علينا أن نبحث الواجبات الأخرى فيما يأتي. المطلب الأول: الوقوف بالمزدلفة. صفته الشرعية، ركنه، مكانه، زمانه، حكم فواته عن وقته، سننه. أولا: صفة الوقوف بمزدلفة. الوقوف بالمزدلفة واجب باتفاق المذاهب لا ركن، فمن تركه لزمه دم. والمبيت بها واجب عند الحنابلة، سنة عند الحنفية والمالكية. وقدر الواجب عند الحنفية ساعة ولو لطيفة ولو مارة كما في عرفة، وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الإسفار جدا. وعند الحنابلة البقاء بها لما بعد منتصف الليل، فإن دفع بعد نصف الليل فلا شيء عليه. وعند الشافعية الحصول بها لحظة فيما بعد منتصف الليل. وعند المالكية بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين وتناول شيء من أكل أو شرب فيها. قال: رأي الجمهور عند غير الحنابلة أيسر المذاهب، الذي يسع الناس الآن لكثرة الحجيج وصعوبة المبيت. وأما إتيان المشعر الحرام وهو جبل قزح في المزدلفة فهو مستحب عند الحنفية، سنة على المعتمد عند المالكية، سنة عند الشافعية والحنابلة. ودليل وجوب المبيت بالمزدلفة قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر، وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وللمزدلفة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. قال: وحد المزدلفة من مأزمي عرفة إلى قرن محسر، وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب، ففي أي موضع منها وقف أجزاءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المزدلفة موقف. ثانيا: ركن الوقوف بالمزدلفة. قال الحنفية: ركنه كينونته بمزدلفة، سواء كان بفعل نفسه أم بفعل غيره، بأن يكون محمولا بأمره أو بغير أمره، وهو نائم أو مغمى عليه أو مجنون أو سكران، نواه أو لم ينوي، علم بها أو لم يعلم، ولو مارا كالوقوف بعرفة. وقال المالكية: يجب النزول بالمزدلفة بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين وتناول شيء من أكل أو شرب فيها، فإذا لم ينزل فدم. والوقوف بالمشعر الحرام سنة على المعتمد. وقال الشافعية: الواجب الذي يكفي في المبيت بالمزدلفة الحصول بها لحظة كالوقوف بعرفة، فيكفي المرور بها وإن لم يمكث، ووقته بعد نصف الليل. ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى، وشعارهم التلبية والتكبير تأسيا به صلى الله عليه وسلم، ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين. وقال الحنابلة: المبيت بمزدلفة واجب، من تركه فعليه دم، ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل منتصف الليل، فإن دفع بعده فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه. قال ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، وكذلك رخص لأسماء. قال ولا تشترط الطهارة عند الحنابل ولا تشترط الطهارة عن الجنابة والحيض لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت فتصح من غير طهارة كالوقوف بعرفة ورمي الجمار. ثالثا مكان الوقوف بالمزدلفة. قال المزدلفة وهي ما بين منى وعرفة كلها موقف إلا بطن محسر وهو واد بين منى ومزدلفة فيصح الوقوف في أي جزء من أجزاء مزدلفة وينزل في أي موضع شاء منها إلا وادي محسر لقوله صلى الله عليه وسلم عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. قال ويكره النزول في المحسر عند الحنفية لكن لو وقف به أجزاء مع الكراهة والأفضل أن يكون وقوفه خلف الإمام على الجبل الذي يقف عليه الإمام وهو جبل قزح وهو المشعر الحرام وهو آخر مزدلفة لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه وقال خذوا عني مناسككم. رابعا زمان الوقوف بالمزدلفة. للفقهاء رأيان. أولا رأي الحنفية أن زمان الوقوف هو ما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وابن عمر دفع قبل طلوع الشمس فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة وقدر السنة أن امتداد الوقوف إلى الإسفار جدا والسنة أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة والبيتوتة ليست بواجبة إنما الواجب هو الوقوف والأفضل أن يكون وقوفه بعد الصلاة فيصلي صلاة الفجر بغلس ثم يقف عند المشعر الحرام فيدعو الله تعالى ويسأله حوائجه إلى أن يسفر ثم يفيض منها قبل طلوع الشمس إلى منى ولو أفاض بعد طلوع الفجر قبل صلاة فقد أساء ولا شيء عليه لتركه السنة. قال ورأي الجمهور أن زمان الوقوف هو الليل وتفصيل ذلك ما يأتي. قال المالكية زمان الوقوف في أي جزء من أجزاء الليل بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين وتناول شيء من الأكل والشرب والسنة المبيت بالمزدلفة ليلة النحر فإذا طلع الفجر صلوا الصبح بغلس ثم نهضوا إلى المشعر الحرام وهو آخر المزدلفة وجبل صغير فيها وذلك سنة على المعتمد فيقفون للتضرع والدعاء إلى الإسفار ثم يدفعون منها قبل طلوع الشمس إلى منى ويسرعون في وادي محسر. وقال الشافعية وقت الوقوف بالمزدلفة بعد نصف الليل فمن لم يكن فيها في النصف الثاني أراق دما.
ويستحب الإسراع في وادي محسر لأنه الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل وسمي محسر لأن الفيل حسر في هذا الوادي. وهو وادي بين مزدلفة ومنى.
أحسن الله إليكم. قال وقال الحنابلة المبيت بالمزدلفة حتى يطلع الفجر الواجب من تركه فعليه دم فإذا صلى الصبح في أول وقته وقف عند المشعر الحرام فيرقى عليه إن أمكنه وإلا وقف عنده فذكر الله تعالى ودعا واجتهد لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فرقى عليه فدعا الله وهلله وكبره ووحده. قال ومن بات بالمزدلفة لم يجز له الدفع قبل نصف الليل فإن دفع بعده فلا شيء عليه.
والمشعر الحرام هو جبل قزح وهو جبل صغير في مزدلفة والآن بنوا فوقه مسجدا يسمى بمسجد المشعر الحرام فيجوز الوقوف فيه والدعاء ويجوز الوقوف في أي مكان من مزدلفة للدعاء.
أحسن الله إليكم. قال خامسا حكم فوات الوقوف بالمزدلفة عن وقته. قال الحنفية إن فات الوقوف فإن كان لعذر فلا شيء عليه لأنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ولم يأمرهم بالكفارة وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم لأنه ترك الواجب من غير عذر وإنه يوجب الكفارة. وقال الجمهور ترك الوقوف بالمزدلفة يوجب الدم. سادسا سنن الوقوف بالمزدلفة. يستحب في المزدلفة ما يأتي: أولا الاغتسال فيها بالليل للوقوف بالمشعر الحرام وللعيد ولما فيها من الاجتماع، فمن لم يجد ماء تيمم كما ذكر النووي في الإيضاح. ثانيا الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير بإقامة لكل صلاة كجمع التقديم في نمرة، ويجمع منفردا أو مع الإمام. ثالثا إحياء هذه الليلة بالعبادة من الصلاة والتلاوة والذكر والدعاء والتضرع.
وهذا فيه نظر، والسنة أن يبيت هذه الليلة نائما كما نام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة مبكرا، ناويا أن يستريح من عناء عرفات وأن يستعد لأعمال العيد الشاقة في الصباح.
أحسن الله إليكم. قال رابعا التأهب بعد نصف الليل وأخذ حصى الجمار من المزدلفة لجمرة العقبة يوم النحر وهي 7 حصيات، ولأيام التشريق 63 حصاة، فصار المجموع 70 حصاة بقدر حصى الخزف وهي دون أنملة نحو حبة الباقلة، ويكره أن يكون أكبر من ذلك، ويكره كسر الحجارة إلا لعذر بل يلتقطها صغارا، وقد ورد نهي عن كسرها هاهنا لأنه يفضي إلى الأذى. ومن أي موضع أخذ جاز، لكن يكره من المسجد ومن المواضع النجسة ومن الجمرات التي رمى بها، لقول ابن عباس: ما تقبل منها رفع، وما لم يتقبل ترك، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين. قال: ولا يكره غسل حصى الجمار. واستحب النووي وبعض الحنابلة أن يغسلها، لأنها روي عن ابن عمر أنه غسله وقال في غاية المنتهى للحنابلة: لا يسن غسل غير نجس. قال خامسا الوقوف بالمشعر الحرام.
لا يستحب غسل الحصى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم أو أمر به.
أحسن الله إليكم. قال خامسا الوقوف بالمشعر الحرام والصعود عليه إن أمكنه، وإلا وقف عنده أو تحته. سادسا صلاة الصبح في أول وقتها، والمبالغة في التبكير بها في هذا اليوم آكد من باقي الأيام، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتسع الوقت لوظائف أخرى فإنها كثيرة في هذا اليوم، فليس في أيام الحج أكثر عملا منه. سابعا الوقوف عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر مستقبل الكعبة، فيدعو ويحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من التلبية، ويستحب أن يقول في دعائه: اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول أيضا: الله أكبر ثلاث، يقولها ثلاثة: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
ولا دليل على هذا الدعاء، بل يدعو بما تيسر.
أحسن الله إليكم. قال: ويقف حتى يسفر جدا، لما في حديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وشعاره التلبية والذكر للآية السابقة: فإذا أفضتم من عرفات الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال ثامنا تقديم الضعفة من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر إلى منى ليرموا الجمرة العقبة قبل زحمة الناس، ويكون تقديمهم بعد نصف الليل، وهذه هي السنة عند الشافعية.
وحكم من كان معهم حكمهم، أي من كان معه نساء من أم كبيرة أو زوجة كبيرة أو شيخ كبير، فله أن يدفع أيضا قبل منتصف الليل، لأنه يشق عليه تركهم.
أحسن الله إليكم. قال: أما غيرهم فيمكثون حتى يصلوا الصبح بمزدلفة كما سبق، فإذا صلوها دفعوا متوجهين إلى منى. قال تاسعا الإسراع في وادي محسر، وهو وادي منفصل بين مزدلفة ومنى، إن كان ماشيا وتحريك دابته من كان راكبا بقدر رمية حجر حتى يقطع عرض الوادي للاتباع في الراكب، كما روى مسلم، ويقاس الماشي عليه ولنزول العذاب فيه على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت. وفيما عدا ذلك المستحب الإتيان إلى مزدلفة والدفع منها بالسكينة والوقار لما في حديث جابر السابق: أيها الناس السكينة السكينة. المطلب الثاني: رمي الجمار في منى وحكم المبيت فيها. أما الرمي فنبحث معناه ووجوبه والإنابة فيه وقته ومكانه وشروطه أو عدد الجمار وقدرها وجنسها ومأخذها ومقدار ما يرمي كل يوم عند كل موضع وكيفية الرمي وما يسن في ذلك وما يكره وحكمه إذا تأخر عن وقته، ثم نبحث حكم المبيت بمنى. أولا: معنى رمي الجمار وحكمته وحد منى. رمي الجمار في اللغة هو القذف بالأحجار الصغار وهي الحصى، إذ الجمار جمع جمرة، والجمرة هي الحجر الصغير وهي الحصى، وفي الشرع قال: هو القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص كما سنبين. فلو وضع الحصى وضعا لم يجزئ لعدم الرمي وهو القذف، وإن طرحها طرحا أجزأه لوجود الرمي، إلا أنه رمى رمي خفيف يقصد به رجم إبليس. قال: وحكمته أنه عمل رمزي يمثل مقاومة الشيطان الذي يريد إيقاع الناس بالمعاصي بالفعل المادي ليس في وقته فحسب، وإنما في كل وقت، لأن المحسوس يدل على المعقول، وهو أيضا اقتداء بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر وابنه إسماعيل حينما أوحى الله أو حينما أوحي إلى إبراهيم بذبح ولده، فكان كل منهم يرمي إبليس بحصيات لإنهاء وساوسه بألا يفعل الذبح ولتحقيق امتثال أمر الله تعالى دون تردد أو تثبيط عنه. قال: وحد منا ما بين وادي محسر وجمرة العقبة، ومنا شعب طوله نحو ميلين وعرضه يسير. أما الجبال المحيطة به فما أقبل منها عليه فهو من منى، وما أدبر منها فليس من منى. قال: والجمرات ثلاث: الأولى أو الصغرى والوسطى وجمرة العقبة أو الكبرى أو الأخيرة. قال: والأولى تلي مسجد الخيف ومسجد الخيف أو مسجد إبراهيم. قال: ومسجد الخيف أو مسجد إبراهيم عليه السلام. ومسجد الخيف أو مسجد إبراهيم عليه السلام على أقل من ميل عن مكة، وجمرة العقبة في آخر منى من جهة مكة، وليست العقبة التي تنسب إليها هذه الجمرة من منى، وهي الجمرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها قبل الهجرة، وهي صخرة عظيمة في أول منى بالنسبة للآتي من مكة، وهي كلها تقع في وسط الشارع، وتبعد الأخيرة عن الوسطى نحو 155 مترا، ويبدأ الحاج بالأولى ويختم بالثالثة. ثانيا: وجوب الرمي والإنابة فيه. قال: رمي الجمار جمرة العقبة يوم النحر والجمار الثلاث أيام التشريق واجب اتفاقا، اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال: وتجوز الإنابة في الرمي لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس أو كبر سن أو حمل المرأة، فيصح للمريض بعلة لا يرجى زوالها قبل انتهاء وقت الرمي، وللمحبوس وكبير السن والحامل أن يوكل عنه من يرمي عنه الجمرات كلها، أن يمر الجمرات كلها، ويجوز التوكل عن عدة أشخاص على أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا كل جمرة من الجمرات الثلاث، ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر، ويكبر هو فيقول: الله أكبر، يقولها ثلاثا: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كما نقل عن الشافعي رحمه الله. ولكن يجب عند المالكية على الموكل دم، وفائدة الاستنابة سقوط الإثم عن الموكل ويبقى ملزما بإراقة دم. قال ثالثا: وقت الرمي. أولا: رمي جمرة العقبة أو الكبرى يدخل وقته عند الشافعية والحنابلة من نصف ليلة النحر، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، ورميها هو تحية منى فلا يبتدئ فيها بغيره. ووقت عند المالكية والحنفية بعد طلوع الشمس يوم العيد لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترموا حتى تطلع الشمس. ويقطع المفرد بالحج والقارن التلبية عند الجمهور عند ابتداء رمي هذه الجمرة عند أول حصاه، لما رواه الجماعة عن الفضل بن عباس قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال والمعتمر يقطع التلبية عند بدء الطواف. وقال المالكية تقطع التلبية إذا زالت الشمس من يوم عرفة إذا راح إلى الموقف، ويستمر وقت رمي هذه الجمرة إلى آخر النهار، لما روى البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج والمساء بعد الزوال. قال ثانيا رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد زوال الشمس في كل يوم أي بعد الظهر بالاتفاق، لقول ابن عباس رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس، فلا يجوز الرمي قبل الزوال ويستمر الوقت للغروب. قال وإن أخر الرمي إلى الليل كان قضاء عند المالكية لخروج وقت الأداء وهو النهار الذي يجب فيه الرمي، وعليه دم بالتأخير، والواجب دم واحد في تأخير حصاة فأكثر. وقال الحنفية إن أخر الرمي إلى الليل ورمى قبل طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه، لأن الليل وقت الرمي في أيام الرمي. ويجوز عند أبي حنيفة الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام الرمي قبل الزوال، لقول ابن عباس إذا افتتح النهار من آخر أيام التشريق جاز الرمي. وقال الحنابلة لا يجزئ رمي إلا نهارا بعد الزوال غير سقاة ورعاة فيرمون ليلا ونهارا. وقال الشافعية وقت الرمي من الزوال إلى الغروب، فلو ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام. وعلى هذا يبقى وقت الرمي في أيام التشريق إلى الغروب من كل يوم، ولكن لو أخر رمي يوم ومنه رمي الجمرة العقبة إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء، فلا يخرج وقت الرمي بالغروب على المعتمد. ولرعاء الإبل وأهل السقاية تأخير الرمي عن وقت الاختيار يوما فقط، ويؤدونه في تاريخ قبل رميه لا رمي يومين متواليين. قال وإذا رمى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال فأراد أن ينفر من منى إلى مكة وهو المراد من النفر الأول فله ذلك، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي بترك الرمي في اليوم الثالث، والأفضل أن لا يتعجل بل يتأخر إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث منها، فيستوفي الرمي في الأيام كلها ثم ينفر، وهو معنى النفر الثاني في قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ابن عباس في هذه الآية فمن تعجل في يومين غفر له ومن تأخر غفر له، وكذا قال ابن مسعود في قوله فلا إثم عليه قال رجع مغفورا له، وذلك مشروط بالتقوى لقوله تعالى لمن اتقى. قال رابعا مكان الرمي، الرمي يوم النحر عند جمرة العقبة وفي الأيام الأخر عند ثلاثة مواضع، عند الجمرة الأولى والوسطى والعقبة، بشرط وقوع ذلك كله مكان وقوع الجمرة لا مكان الرمي. فلو رمى الجمرة من مكان بعيد فوقعت الحصاة عند الجمرة أجزاء، وإن لم تقع عنده ليست عندي. هناك عبارة ليست في بعض النسخ، قال ووقت التعجيل عند الجمهور في ثاني أيام التشريق وهو النفر الأول يكون قبل غروب الشمس، الآية السابقة وحديث عبد الرحمن بن يعمر عند أبي داود وابن ماجه أيام من ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، واليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين فإن غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال. وقال الحنفية للحاج أن ينفر ما لم يطلع الفجر من يوم الرابع من أيام العيد فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر لدخول وقت الرمي. قال رابعا: مكان الرمي. الرمي في يوم النحر عند الجمرة العقبة، وفي الأيام الأخرى عند ثلاثة مواضع: عند الجمرة الأولى والوسطى والعقبة، بشرط وقوع ذلك كله مكان وقوع الجمرة لا مكان الرمي. فلو رمى الجمرة من مكان بعيد فوقعت الحصاة عند الجمرة أجزأه، وإن لم تقع عنده لم تجزئه إلا إذا وقعت عند الحنفية بقرب منها، لأن ما يقرب من ذلك المكان كان في حكمه لكونه تبعا له. قال خامسا: شروط الرمي. يشترط لصحة الرمي مطلقا ما يأتي: أولا أن يكون الرمي بيد، ويكون المرمي عند الجمهور حجرا اتباعا للسنة، فلا يكفي الرمي بقوس، ولا الرمي بالرجل ولا بالمقلاع ولا بالطين ولا بغير الحصى كجوهر وذهب وزبرجد وفيروزج وياقوت ونحاس وغير ذلك من المعادن. وقال الحنفية: يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر والطين وكل ما يجوز التيمم به، ولو كفا من تراب فيقوم مقام الحصاة واحدة، ولا يجوز بخشب وعنبر ولؤلؤ وجواهر لأنه إعزاز لا إهانة، ولا بذهب وفضة لأنه يسمى نثارا لا رميا، ولا ببعر لأنه ليس من جنس الأرض. ثانيا: أن يكون الحصى كحصى الخذف، وهو أكبر من الحمص ودون البندق كالفولة أو النواة، ولا يجزئ صغير جدا كالحمصة، ويكره كبير ويجزئ. وهذا شرط عند المالكية، سنة عند غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرموا بمثل حصى الخذف. ثالثا: أن يسمي الفعل رميا، فلا يكفي الوضع في المرمى أن يسمى الفعل رميا، فلا يكفي الوضع في المرمى لأنه لا يسمى رميا، ولأنه خلاف الوارد، ويشترط قصد الجمرة بالرمي. فلو رمى إلى غيرها كأن رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يكفي، ولو وقع الرمي على الحائط الذي بجمرة العقبة كان كما يفعله كثير من الناس فأصابه ثم وقع في المرمى لا يجزئ، كما لا يجزئ لو وقعت الحصاة دون الجمرة التي هي محل الرمي، ولم تصل الحصاة إليها، ولو وقعت الحصاة في شق من بناء الجمرة أجزأت على التحقيق. قال رابعا: أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقعت دونه لم يجزئه بالاتفاق لأنه مأمور بالرمي ولم يرمي. قال خامسا: رمي السبع واحدة واحدة، أي سبع رميات، وترتيب الجمرات بأن يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف وهي أولاهن من جهة عرفات، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة اتباعا للسنة كما رواه البخاري، وهذا عند الجمهور. فلو خالف الترتيب بأن قدم العقبة أو الوسطى لم يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي وقال: خذوا عني مناسككم، وليس عدد السبع شرطا عند الحنابلة، فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس. وقال الحنفية: الترتيب بين الجمرات سنة، وإن شك في عدد الحصيات السبع بنى على الأقل وحقق المطلوب يقينا، وإن رمى دفعة واحدة لم يجزئ وحسب ذلك واحدة. سادسا: أن يكون الرمي من المحرم بنفسه، ويستنيب لعجزه كما بينا، ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه أولا، فلو لم يرم وقع عن نفسه كأصل الحج. ويندب أن يناول النائب الحصى ويكبر إن أمكن، وإلا تناولها النائب وكبر بنفسه. قال: ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى، ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة، ولا الطهارة، ولا طهارة الحصى، فتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة. قال: مأخذها. قال: وتؤخذ حصى الجمار من مزدلفة أو من الطريق من محسر وغيره، أو من أي مكان غير نجس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يأخذ الحصى من مزدلفة، وعليه فعل المسلمين. قال: وأخذ الحصى من مزدلفة سنة فقط، ويكره عند الحنابلة أخذ الحصى من منى وسائر الحرم ومن المرحاض. قال: وإن رمى بحصاة أخذها من الجمرة أجزأه مع الكراهة عند الحنفية، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ارمي ولا حرج مطلقا. قال: والكراهة لأنها مردودة لما روي: من قبلت حجته رفعت جمرته.
ولا يجوز أخذ الحصى من الجمرة، ما معنى هذه العبارة؟ أحسنت، لا يجوز أخذ الحصى الذي رمي به في المرمى يأخذه ويرمي به مرة أخرى، يأخذه ويرمي به مرة أخرى، كالعبد الذي عتق لا يجوز أن يعتقه مرة أخرى لأنه عتق. نعم، لكن في هناك حصى يرميه بعض الناس فيخرج خارج المرمى، فهذا يجوز الأخذ والرمي به، أما الذي داخل المرمى لا يجوز أن يرمي به ثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يجزئه في رأي الفقهاء الآخرين لأنها حصى مستعملة، ولأنما تقبل رفع كما ورد وشهد، ولولا ذلك لسد الحصى على توالي الأزمان المتطاولة ما بين الجبلين. قال: مقدار ما يرمى كل يوم عند كل موضع، ترمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات، وترمى كل جمرة من الجمرات الثلاث في أيام التشريق بسبع حصيات، فيكون المرمى في كل يوم 21 حصاة، فيكون المرمي في كل يوم 21 حصاة،
ففي حد 21 حصاة في كل يوم، 7 7 و7. أما يوم العيد فيكون كم؟ 7 فقط، لأن يوم العيد لا يرمي الجمرة الوسطى ولا الصغرى، وإنما يرمي الكبرى بسبع حصيات. أما اليوم 11 يرمي 7 و7 و7، والثاني 10 7 و7 و7، والثالث 10 7 و7 و7. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: في حديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. قال: في حديث ابن عمر عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم رمى كل جمرة بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصى. قال: سادسا، كيفية الرمي وسننه. أولا، يرفع الرجل أو الصبي يده بالرمي حتى يرى بياض إبطه بخلاف المرأة والخنثى. ثانيا، يكون الرمي باليد اليمنى. ثالثا، يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ويستقبل العقبة ثم يرمي ولا يقف عندها لأنه لا رمي بعده. والأصل أن كل رمي بعده رمي يقف عنده ويدعو، وما ليس بعده رمي لا يقف عنده، عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويستقبل القبلة في رمي الجمرات أيام التشريق، ويرمي الجمرتين الأوليين من علو ويدنو من الجمرة.
لا دليل على استقبال القبلة في رمي الجمرات، بل السنة أن يجعل القبلة عن يساره عند الجمرة الكبرى والوسطى، وأن يجعل القبلة عن يمينه عند رمي الجمرة الصغرى.
أحسن الله إليكم. قال: ويدن من الجمرة في رمي أيام التشريق بحيث لا يبلغه حصى رامين، وفي حال الاستقبال تكون مكة جهة يساره ومن جهة يمينه، والحاصل أنه يرمي الجمرتين الأوليين من فوقهما والعقبة من أسفلها، ويدعو بعد الجمرة الأولى والثانية، وينصرف بعد جمرة العقبة من غير دعاء. رابعا، يرمي عند الشافعية راجلا لا راكبا إلا في يوم النفر، فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه، وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرمي راكبا إن كان أتى من راكبا، وقال الحنابلة يرميها راكبا أو راجلا كيفما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها على راحلته، وقال الحنفية والمالكية الأفضل الرمي ماشيا أو راكبا. قال: خامسا، يكبر مع كل حصاة فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. ودليل التكبير ما ثبت في أحاديث جابر المتقدم وابن مسعود وابن عمر. وإن قال:
لا دليل على هذا التكبير، لا دليل عليه، وإنما يقول الله أكبر فقط مع الرمي، أما هذه الزيادات لم تثبت عند رمي الحصى.
أحسن الله إليكم. قال: وإن قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا فحسن، لأن ابن مسعود وابن عمر كان يقولان نحو ذلك. ثم يقف مستقبل القبلة ويدعو ويذكر الله تعالى ويهلل ويسبح بعد رمي الجمرة الأولى بقدر قراءة سورة البقرة، وكذا بعد رمي الثانية لا الثالثة، بل يمضي في طريقه بعد رميها للاتباع في ذلك، كما روى البخاري إلا بقدر سورة البقرة، فرواه البيهقي من فعل ابن عمر. قال سادسا: يقطع التلبية عند الجمهور مع أول حصاة في رمي الجمرة العقبة، إن رمى قبل الحلق وإن حلق قبل الرمي قطع التلبية، لأنها لا تثبت مع التحلل كما ثبت في حديث جابر الطويل المتقدم وغيره. وقال المالكية كما بينا: يقطع التلبية من ظهر يوم عرفة. سابعا: يستحب أن يكون الحجر عند يستحب أن يكون الحجر عند الجمهور مثل حص الخذف، لا أكبر ولا أصغر، وشرط المالكي.
وقول الجمهور بقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة هو الراجح.
قال: يستحب أن يكون الحجر عند الجمهور مثل حص الخذف، لا أكبر ولا أصغر، وشرط المالكية ذلك، فلو رمى بأكبر منه كره وأجزاءه بالاتفاق، وكذا لو رمى بأصغر منه أجزاءه مع الكراهة عند الجمهور، ولا يجزئ صغير جدا عند المالكية. قال: ويستحب أن يكون الحجر طاهرا، فلو رمى بنجس كره وأجزاءه، ويكره أن يرمي بما أخذه من المسجد أو من الحرم أو من الموضع النجس، أو بما رمى به غيره، ولو رمى بشيء من ذلك أجزاءه. قال: ويندب عند المالكية وغيرهم تتابع الحصيات بالرمي، فلا يفصل بينها بشاغر من كلام أو نحوه من كلام أو غيره، ولا تجب مولاة الرمي. قال سابعا: حكم تأخير الرمي عن وقته. رمي الجمار واجب كما عرفنا، فإن تأخر عن وقته أو فات وجب دم على النحو المقرر فقها. فقال الحنفية: إذا ترك من جمار يوم النحر حصاة أو حصاتين أو ثلاثا إلى الغد، فإنه يرمي ما ترك ويتصدق لكل حصاة نصف صاع من حنطة، إلا أن يبلغ قدر الطعام دما فينقص ما شاء. والأصل أن يجب في جميعه دم، يجب في أقله صدقة، فلو ترك الرمي كله إلى الغد كان عليه دم عند أبي حنيفة، فإذا ترك أقله تجب عليه الصدقة إلا أن يبلغ دما، وإن ترك الأكثر منها فعليه دم في قول أبي حنيفة، لأن في جميعه دما عنده فكذا في أكثره. قال: وإن ترك الرمي كله في سائر الأيام إلى آخر أيام الرمي وهو اليوم الرابع، فإنه يرميها فيه على الترتيب، وعليه دم عند أبي حنيفة، لأن الرمي مؤقت عنده. ولو ترك رمي الكل وهو الجمار الثلاث لازمه دم عند أبي حنيفة، لأن جنس الجناية واحد، حظرها إحرام واحد، فيكفيها دم واحد، كما لو حلق ربع رأسه فإنه يجب عليه دم واحد، ولو حلق جميع رأسه يلزمه دم واحد أيضا. وكذا لو طيب عضوا واحدا، أو طيب أعضاءه كلها، أو لبس ثوبا واحدا، أو لبس ثيابا كثيرة، لا يلزمه في ذلك كله إلا دم واحد. فإذا ترك رمي الكل حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق وهو آخر أيام الرمي، يسقط عنه الرمي عليه دم واحد باتفاق الحنفية، لفوات وقته وتعذر القضاء وتركه الواجب عن وقته. وقال المالكية: إذا أخر رمي الحصاة فأكثر من الجمار لليل أو ليوم بعده وجب عليه دم لخروج وقت الأداء وهو النهار ودخول وقت القضاء. قال: ويقضي رمي جمرة العقبة إلى أو اليوم الثاني أو الثالث قبل غروب الشمس اليوم الرابع، سواء أخره لعذر أم لا، أو خالف ترتيب الجمرات وعليه دم، ويفوت الرمي بغروب الرابع وعليه دم، ويلزم الدم أيضا العاجز إذا استناب في الرمي، ويأثم أيضا إذا لم يستنب لتقصيره، وعلى النائب دم ثان إن أخر الرمي لليل لغير عذر. وقال الشافعية: إذا ترك رمي يوم أو رمى جمرة العقبة يوم النحر تداركه في باقي الأيام من أيام التشريق في أيام التشريق في الأظهر، عملا بنص الحديث المبيح لتأخير الرمي للرعاء وأهل السقاية، وبالقياس عليهم في غيرهم، إذ لا فرق بين المعذور وغيره كما في الوقت الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة، ولا دم عليه إن تداركه لحصول الانجبار بالمأتي به.
اكتب وهو الراجح، يعني قول الشافعية هذا الراجح، لو ترك الرمي في يوم قضاه في اليوم الذي يليه وليس عليه شيء.
أحسن الله عليكم. قال: وإن لم يتداركوا فعليه دم في رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أو يوم النحر مع أيام التشريق لاتحاد جنس الرمي، فأشبه حلق الرأس. والمذهب وجوب دم كامل في ترك ثلاث حصايات، لأن الثلاثة أقل الجمع، كما لو أزال ثلاث شعرات متوالية. وروى البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم، وفي ترك الحصاة الواحدة مد، وفي الثنتين مدان. وقال الحنابلة: إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق، ترك السنة ولا شيء عليه، كما قال الشافعية: إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، لأن أيام التشريق وقت للرمي، فإن أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء، كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته، ولأنه وقت يجوز الرمي فيه فجاز في آخره كاليوم الأول. قال: ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء، وإنما هو أداء مع ترك الأفضل، لأنه وقت واحد. قال: فإن ترك الرمي أو خالف ترتيب الجمرات وجب دم، وإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك. قال ابن عمر: ما أبالي رميت بست أو سبع. قال: حكم المبيت بمنى. المبيت بمنى الليلة الثامنة من ذي الحجة سنة اتفاقا، لكن
نقف هنا عند المبيت بمنى، ونترككم 10 دقائق لصلاة الضحى، لما رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي في أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.